الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 75 بعد 100 من الجامع الصحيح، نبدأ فيه في يومنا هذا 28 شهر صفر لعام 48 و400 ألف، كتاب الجنائز، جمع جنازة. ويقول جنازة وهي النعش إذا كان عليه الإنسان. ومبدأ ذلك أن المسلم عليه أن يكون مستعدا للموت، متأهبا له، عاملا بما يرضي الله سبحانه وتعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وفي الحديث وفيه ضعف أكثر من ذكر هذا من اللذات، فإن الإنسان إذا كان متهيبا من الموت عمل الصالحات وبادر إليها وسابق إلى الخيرات. أما إذا أعرض ونسي ذلك الموقف ربما وقع في المعاصي والسيئات. وهكذا عليه أن يكون مستعدا بالوصية إن كانت له أو عليه حقوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبتن ليلة إلا وصيته مكتوبة عنده. وهكذا عليه إذا مرض أن يتداوى ويحسن ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عباد الله تداووا. ومع ذلك على من يلي تمريضه أن يحسن إليه ويلقنه الشهادة ويذكره بالله ويمد له في أجله ولا يقنطه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا هو أحسن الظن بالله، حديث جابر أخرجه الإمام مسلم. ولا يجوز أن يدعو على نفسه بالموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت وفاة خيرا لي. وبين سبب ذلك: فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. قال رحمه الله: المريض يحسن الظن بالله لأن الله عند حسن ظن عبده به، كما قال سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. من ظن المغفرة مع وجود أسبابها غفر الله له، ومن ظن الرحمة مع وجود أسبابها رحمه الله. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الوليد بن سليمان يعني ابن أبي السائب قال: حدثني حيان أبو النضر قال: دخلت مع واثل بن الأسقع على أبي الأسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه، فسلم عليه وجلس في عيادة المريض. قال: فأخذ أبو الأسود يمين واثلة فمسح بها على عينه ووجهه، لأن واثلة صحابي لبيعته بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له واثلة: واحدة أسألك عنها. قال: ما هي؟ قال: كيف ظنك بربك؟ قال: فقال أبو الأسود وأشار برأسه أي حسن. قال واثلة: أبشر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل. هذا حديث قدسي وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. عند ظن عبده المؤمن به فليظن به ما شاء، فليكن حسن الظن بالله أن يتجاوز عنه وأن يغفر له وأن يحسن إليه، فإن الله غفور رحيم. وعليه مع حسن ظنه بالله أن يتوب من ذنوبه معاصيه وأن يؤوب وأن يعمل الصالحات، لأن الله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فهو يغفر لعباده المؤمنين الموحدين الطائعين، ويعذب الكافرين والمنافقين ومن شاء من عصاة المسلمين. قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني سعيد بن عبد العزيز وهشام بن الغاز أنهما سمعا من حيان أبي النضر يحدث به ولا يأتيان على حفظ الوليد بن سليمان. هذا حديث صحيح رجاله ورجال الصحيح لحيان أبي النضر، وترجمته في الجرح والتعديل، وقد قال أبو حاتم صالح وثقه بن معين. وحيان أبي النضر لم يترجم له الحافظ لتعجيل المنفعة، وهو مما يلزم إذ ليس موجودا في تهذيب التهذيب. والحديث أخرجه الدارمي، قال رحمه الله: أخبرنا أبو النعمان حدثنا عبد الله بن مبارك حدثنا هشام بن الغاز به وأخرجه الحاكم. قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال ابن حبان رحمه الله كما في الإحسان: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شيبان قال حدثنا هشام بن الغاز قال حدثنا حيان بن النضر عن واثل بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا، قال الله تبارك وتعالى: أنا عن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. هذا حديث صحيح. حيان أبو النضر ترجمه ابن أبي حاتم ونقل عن أبيه أنه قال صالح، وعن يحيى بن معين أنه قال ثكنته شيخ بن حبان. عمران بن موسى بن مجاشع وصفه الذهبي في العبر بأنه حافظ محدث جرجان في زمانه. وقال السامي في تاريخ جرجان: إنه الإسماعيلي، إن الإسماعيلي وصف بأنه صدوق محدث جرجان. وقال ابن حبان رحمه الله كما في الإحسان: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عمرو بن عثمان ابن سعيد بن دينار القرشي الحمصي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن مهاجر قال يزيد بن عبيد عن حيان بن أبي النضر قال: خرجت عائدا ليزيد بن الأسود فلقيت واثل بن الأسقع وهو يريد عيادته، فدخلنا عليه، فلما رأى واثله بسط يده وجعل يشير إليه، فأقبل واثله حتى جلس، فأخذ يزيد بكفه واثله فجعلهما على وجهه، فقال له واثله: كيف ظنك بالله؟ قال: ظني بالله والله حسن. قال: فأبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعلا: أنا عن ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا وإن ظن بي شرا، أي إن ظن به التجاوز وإن ظن به المؤاخذة، فيناله ما ظنه بالله. رجال السند معروفون إلا عمر بن محمد الهمداني، فوجدت ترجمته ولا بأضر، فقد أخرجه الطبراني في الكبير. فقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن خليل قال حدثنا أبو توب الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر عن يزيد بن عبيد عن حيان بن نضر قال: لقيت واثل بن الأسقع، فذكر الحديث المرفوع. ورجال الطبراني معروفون إلا أحمد بن خليل، وقد ترجمه الذهبي في النبلاء، فقال: كان صاحب رحلة ومعرفة وطال عمره، ثم قال: ما علمت به بأسا. قال رحمه الله: قال الإمام محمد رحمه الله: حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عن ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، معه معية نصر وحفظ وكلاءه، وإلا فهو مع عباده جميعا وهو معكم أينما كنتم، لكن المؤمن معية خاصة تقتضي النصر والتأييد. وقوله: أنا عن ظن عبدي بي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا حديث صحيح. وسليمان بن شيخ الإمام أحمد هو سليمان بن داود أبو داود الطيالسي كما ذكره بكنيته، وهو من الأحاديث الكثيرة في المسند التي تكررت سندا ومثنى. الحديث أخرجه أبو يعلى قال رحمه الله: حدثنا أحمد حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة سمع أنسا يحدث ذكره. شيخ أبي يعلى هو أحمد بن يعقوب الدورقي. الأمل والأجل، يعني الأمل الذي يبقى معه الإنسان في حياته وهو غالبا يتجاوز الأجل، فربما له الآمال الكثيرة في البناء والزواج والرتب، ويأتيه الموت: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يلاقيه ويقطعه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يهرم وتشب معه خصلتان: حب المال وطول الأمل. ولولا هذا لرأيت الناس يصيبهم الخبال والتعب والنصب والضيقة، لكن تجد المريض قبل موته بيوم وعنده من الآمال ما الله به عليم، وتجد الشيخ الكبير الذي قد هرم وعنده من الآمال ما الله به عليم. وقد قيل: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ويقول العامة: الأمل طول والأجل عرض، بمعنى أن الأمل ربما كان بعيدا ويقطعه الأجل. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بخط طويل خارج مربع، فقال: هذا الإنسان وهذا أمله، ثم خط خطا قطعه وقال: هذا أجله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرز بين يديه غرزا، ثم غرز إلى جنبه آخر، ثم غرز الثالث فأبعده، ثم قال: هل تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسان وهذا أجله وهذا عمله، يتعاطى الأمل ليختلجه دون ذلك، أي الأجل. وهذا أمر ملاحظ: من بني الإنسان يموت وقد استوفى أمله؟ أبدا، لا الكبير ولا الصغير ولا الذكر ولا الأنثى ولا السليم ولا السقيم، الكل له أمل ولكن يقطعه الأجل. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح لعلي بن علي الرفاعي، وقد وثقه ابن معين وابو زرعه كما في تهذيب التهذيب. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ابن آدم وهذا أجله. ووضع يده عند قفاه ثم بسطها فقال: وثم أمله وثم أمله، يعني يشير ويبعد، هناك أمله هناك أمله. وهذا إن لم يجر إلى الغرور لا بأس به، فإنهم باب حسن الظن بالله ومن باب الاستمرار في العمل، حتى جاء في الحديث: إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فليغرسها. خلاصة لهذه الشجرة دليل على الأمل، وإلا فإن الإنسان إذا أصابه اليأس والقنوط ربما فسدت عليه حياته. هذا حديث حسن صحيح، قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح، حديث أخرجه ابن ماجه. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبانا حماد بن سلمة عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك يقول، فذكر الحديث وأخرجه الإمام أحمد. فقال حدثنا يزيد أنبانا حماد بن سلمة فذكره. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل عن أفضل الصدقة، قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. لأن الإنسان مع الأمل إن كان عاملا بخير هذا هو الذي يرجى له الخير، أما عند الضيق رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عيادة المريض وهي من الواجبات الكفائية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها عيادة المريض، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا جاء في متفق عليه عن بلفظ خمس، انفرد به مسلم بلفظ ست. وجاء البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين: أمرنا رسول الله بسبع ومنها وعيادة المريض. وقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، عاد سعد بن أبي وقاص وعاد جابر بن عبد الله وعاد ذلك اليهودي الذي أسلم على يديه وعاد الأنصاري الذي لقنه الشهادة وعاد كذلك سعد بن عبادة وعاد ولد ابنته وعاد ولده، وكم كان له من الأمر في هذا الباب، بل إنه رقم في ذلك من عاد مريضا كان في خرفة الجنة حتى يرجع، وفيها غير ذلك من الفضائل. قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، إلا أنه يعني يستحب لعائد المريض أن لا يطيل المكث عنده وأن لا يضيق عليه في أجله وأن لا يعني يشغله بما يتعبه ويرهقه، وإنما ينفس له في أجله، ولا بأس أن يرقيه ويدعو له، وهكذا يلقنه الشهادة إن كان في السياقة، وكذلك يعلمه ما لله عز وجل من الفضائل العظيمة والصفات الجليلة الدالة على عفوه وفضله وجوده، فلعله أن يحسن الظن بربه. وهكذا إن كان بحاجة إلى علاج وما زال الشأن شأن العلاج له أن يوجهه لذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا، إلى غير ذلك من الآداب الكثيرة. وإن استطاع أن يحمل له شيئا من الهدية، شيئا من الطعام الذي ربما يستصيغه وربما يقويه، كان من الأمور الحسنة. قال رحمه الله: الاكثار من ذكر الموت، الاكثار من ذكر الموت بغير يعني أن يصل الإنسان إلى القنوط، غير أن يصل الإنسان إلى القنوط ويصل إلى ترك العمل. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ذكر هاذم اللذات، يعني الموت سمي بهاذم اللذات لأنه يعني ما ذكره سعيد إلا وضاق صدره، ولا ذكره يعني مؤمل إلا ضاق أمله. وهكذا ربما يكون الإنسان في مجلس فإذا ذكر الموت وإذا به يتغير لعلمه أنه سيفارق هذه اللذات وهذه الخيرات وهذه الأمور. كما أن الموت فيه راحة للمؤمن من كثير من الخطوب التي تنزل به، والله المستعان. هذا حديث غريب حسن. ثم قال: حديث معلّى قد أضيف إلى معلّى 469، حديث أخرجه النسائي وابن ماجه. باب المريض يتوب إلى الله، يعني يتعين عليه والتوبة مقبولة منه ما لم يغرغر، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه، لأنه إذا غرغر عند ذلك لا توبة وعند طلوع الشمس مغربها، وإلا من تاب قبل الغرغرة تاب الله عليه. وهذا من المتعينات أن يتوب، فمن لم يتوب في أيام مرضه هذا عنده غفلة متعمقة، ولكن عليه أن يتوب بشروط التوبة المعتبرة. كان الذنب فيما بينه وبين الله بالندم والعزم على عدم العود والاستغفار، وهو قد تارك بما أنه في مرضه. وهكذا إن كان الذنب بينه وبين آدم يتحلل منه إن استطاع فيما فيه التحلل ويستغفر الله ويصدق في التوبة. وإن كان الذنب ببدعته عليه أن يتوب من بدعته، الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وإن كان الذنب بكفره أو نفاقه فعليه أن يدخل في الإسلام، والتوبة تهدم ما قبلها وتجب ما قبلها، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا أبو مروان العثماني قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم واديين من مال لا أحب أن يكون معهما ثالس ولا يملأ نفسه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا أبو مروان العثماني، وهو محمد بن عثمان، وقد اتفق أبو حاتم الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن هذا كان مما تلي من القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه. لو أن لابن آدم واديين من مال، أي مال كثير جدا يتجاوز حاجته، لا أحب أن يكون معهما ثالث من باب الطمع الذي عليه طبيعة الإنسان، ولا يملأ نفسه إلا التراب، قيل إذا وضع في القبر، هذا هو المراد، إذا وضع في القبر عند ذلك مليئت نفسه، وإلا قبل ذلك يبقى مستكثرا سائلا الزيادة. ويتوب الله على من تاب، هذا هو الشاهد، من تاب تاب الله عليه من أي ذنب كان، سواء كان ذنبه فيما بينه وبين الله، أو كان ذنبه في كبائر، أو استمرار على صغائر، إلى غير ذلك مما عليه الإنسان. وهذا من جميل صفات الله العظيمة، أنه يتجاوز عن المسلم بتوبة يحدثها ربما قبل موته بساعات. وإذا بتلك السيئات تحال إلى حسنات ورفع درجات وهبات من ربنا ومكرمات. الاهتمام بقضاء الدين هذا، وهو حي يهتم بقضاء دين نفسه، أما إذا قد مات الدين يهتم به الورثة، لأن الدين شأنه عظيم، من أخذ أموال الناس وريد إتلافها أتلفه الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: نفس المؤمن علق بدينه حتى يقضى عنه. وربما إذا مات الإنسان ودينه عليه يتأخر ورثته في قضائه، فيلزمه ما يلزمه من تبعات الدين، إلا من يعني تعنى في القضاء ثم عجز وعلم الله منه العجز، عسى أن يتولى الله عز وجل إرضاء خصمائه. والزبير بن العوام رضي الله عنه في مرض موته أو حين أوصل عبد الله قال: أي بني ليس عندي شيء أهم عندي من الدين، فاقض ديني وإذا فضل شيء فقل يا مولى الزبير. وفعلا طبق عبد الله الوصية وأبى أن يقسم الميراث حتى قضى دين أبيه، وكان دينه عبارة عن أمانات يأخذها على شرط أن ينفقها فإذا جاءوا لهم أعطاها. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر، حدثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري قال: أخبرني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، وذكر الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال وأكرم الطاعات عند الله عز وجل. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله وأنا صابر محتسب مقبلا غير مدبر كفر الله عني خطاياي؟ قال نعم، لأنه في طاعة عظيمة، وقد أخبر الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال فكيف قلت؟ قال فرد عليه القول كما قال. قال نعم. قال فكيف قلت؟ قال فرد عليه القول أيضا. فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عني خطاياي؟ قال نعم إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام سارني بذلك. هذا حديث صحيح رجاله الصحيح، وهو في الصحيح عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه بلفظه ومعناه. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الأمر كان يرفض أن يصلي على صاحب الدين، ثم بعد ذلك يصلي عليهم ويقضي ديونهم. والله المستعان، الحمد لله.